الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في شرح السنة للإمام البربهاري عليه رحمة الله المتوفى في سنة 29 و300. وقد تكلمنا في اللقاء السابق عن قول الإمام: واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها، فاحذر المحرمات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. ثم قال المؤلف: واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها، فعظمت وصارت دينا يدان بها، فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. طبعا كلام الإمام البربهاري كلام خبير، عاصر البدع ووقف على بدايتها وإلى ما وصلت إليه. وأوضح مثال يا أخوانا يؤيد ما قاله الإمام البربهاري في مسألة احذر صغار المحدثات: بدعة المآتم في الديار المصرية. بدعة المآتم يعني مصر لما فتحها عمرو بن العاص في خلافة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، كان فيها ما فيها. بعد أن فتحت تحولت إلى بلد إسلامي وبفضل الله ما زالت، ولكن في هذا الوقت كانت على الجادة، شأنها شأن أي مصر إسلامي يتبع المدينة ويتبع الخلافة، بلد إسلامي قح، وهذا الأصل. طيب كيف وصل الأمر بالمآتم إلى الحالة المزرية التي نراها عليها الآن؟ كيف بدأ؟ بالتدرج. بداية الأمر تبقى مخالفة شرعية يعني لا يعبأ بها البعض، وتعلمون بداية المخالفة في المآتم هي الجلوس لأخذ العزاء، هي دي البداية، الجلوس لأخذ العزاء، لأن المشروع والذي عليه السنة والذي عليه عمل الصحابة والتابعين وتابعيهم كان الرجل إذا فرغ من الدفن انصرف كل إلى شأنه. خلاص نروحنا دفننا الذي توفاه ربنا عز وجل، وبعد الفراغ من الدفن دعونا له على المغبرة في سرنا، وبعد ذلك انصرف كل واحد منا إلى شأنه وإلى عمله. واخد بالك بدايتها جاءت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عند الترمذي وأحمد وسنده صحيح ولا يلتفت لمن قال بغير ذلك، من حديث جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا نعد الجلوس لأخذ العزاء وصناعة الطعام من النياحة. كنا نعد الجلوس لأخذ العزاء وصناعة الطعام من النياحة، والنياحة كما تعلمون محرمة، ويخطئ خطأ فادحا من يجعل الأمرين مقترنين. يعني يقول لك لا ده احنا المقصود هنا ايه الجلوس وصناعة الطعام، اما لو جلست ما فيش اكل ما فيش فيها حاجة، طب لو ايه لو كلنا من غير ما نجلس ما فيش فيها حاجة. الكلام ده كلام غير مستقيم، بل الصواب مجرد الجلوس لأخذ العزاء هذا من النياح. كيف تم هذا؟ وهذا تصور: مات رجل فجلسنا بجوار أوليائه لنواسيهم ونعزيهم، هنقول له ايه؟ لله ما أعطى ولله ما أخذ، ولتصبر وتحتسب لعل الله أن يؤجرك وخلاص. وإحنا نتنى نقول بقى ولا كل واحد يقولها له مرة؟ ما واحد يقولها وكذا وخلاص، فبين بعدين ساكتين. واخد بالك؟ وهذا هو المعتاد. قعدنا ساكتين، واحد قال لك تم تذكر الناس بشرع الله، قول لنا كلمة. وخبر المصيبة جلل والناس قروبها ايه رقيق، انت ابتهلها فرصة. بدأ يتكلم ويعظ القوم، خلاص تتخذ سنة أي طريقة. فلما غاب هذا الذي يحدث الناس يا أخوانا الشيخ فلان ما جاشي لا ما جاش. طب حد يتكلم ما بنعرفش يتكلم حتى لو حد يقرأ آيتين قرآن. وبدأت من ذلك تنتهى شوف تتدرج وتغلو وتزدهر حتى وصلت إلى الحالة التي لا تخفى عليك. وأصبح أناس متخصصون في إقامتها من ناحية القراءة ومن ناحية الفراشة والإضاءة وغير ذلك. وباتفاق أهل العلم أن هذا الفعل بدعة ومحرم بلا نزاع، وأن الأجر الذي يأخذه القارئ يأثم وهو من أكل الحرام، وكذلك الأجر الذي يأخذه صاحب الفراشة إلى غير ذلك. كل هذه ثوابت، ولكن الذي نتكلم عنه كيف البداية. البداية جت منين؟ كما قلت لك الجلوس لأخذ العزاء، كذلك أخذ العزاء على المقبرة، أن يقف أولياء الميت يقفون بعضهم بجوار بعض ويمر القوم عليهم بالمصافحة، أعظم الله أجر غفر لميتكم. هذا لم يرد عن الشرع، لم يرد. طب الصواب خلاص دلوقتي يعني مات عزيز لك أو لبعض إخوانك، فأنت علمت بتروح، شأنك شأن بقية البشر، مسلم مات له حق عليك أن أصلي عليه وأن أكفنه وإلى غير ذلك. مجرد ذهابك ده يعتبر تعزية، فلا يلزم أن تصافح هذا وتقبله وتقول لا بس عشان يشوفني إن أنا جيت. قال لا، ده بكذا الأمر خرج عن الإخلاص خالص، واخد بالك؟ لأن وده كذب بالله حظه، يقول لك ده والله فلان مجانيش يا عم، ده كان حاضر أعتم مفتوش يبقى مجاش. قال لا، يعني هو لزاما أن يأتي إليك؟ لا ليس لزاما، ده مجرد المجيء يعتبر تعزية لك. واخد بالكم يا أخوانا؟ فديت بدعة من البدع، نشأت هينة ثم استشر أمرها وذاعت وانتشرت وأصبحت ديدا. ومش كده وبس، وإذا تكلمت عن بدعيتها وحذرت القوم بها اتهموك بأنك قطاعا للأرزاق، كأن الأرزاق بيدنا ونحن نقطعها أو نعطيها، والله عز وجل بيده كل شيء. وأيضا وصل الحال ببعض المتكلمين في شرع الله بالفتوى، واحد بيسأله قال له والله فلان أبوه مات وعمل له مأتم وجاب القارئ فلان العلاني خد كم ألف وبدأ يسرد، فكان من جواب المفتي عليه قال له اللي معاه مال ومحيره يشتري حمام ويطيره. اي والله سمعتها كذلك، هكذا تقال الفتاوى على الناس. فالشاهد يا اخواننا ان دي بدعة صغيرة وانتشرت فترتب من ورائها فساد عظيم. كذلك اي بدعة بدايتها شيء قليل، ثم تتعاظم ويأتي بعضها إثر بعض ويركب بعضها فوق بعض حتى يخالف صاحبها الصراط المستقيم ويخرج من الإسلام عياذا بالله. عشان كده إيه؟ احذر صغار البدع. يبقى لما نخد بالك ديت بدعة تحذر يا عم مفيش فيها حاجة، ما أدراك إن ليس فيها شيء، وكيف يكون ليس فيها شيء وهي مخالفة. لذلك لله ضر الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه وأرضاه، لما أتاه رجل وقال يا إمام أريد أن أعتمر فمن أين أحرم؟ الإمام قال له إيه؟ قال أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليف. يعني إيه؟ يعني افهم بقى، أنت بتسألني وأنا بجيب لك دليل، بيقول لك سيدنا النبي فعل فليس لك إلا أن تقتدي به. فقال الرجل للإمام مالك ولكني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر، من المسجد من عند القبر. فقال له الإمام مالك أخشى عليك الفتنة، أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة؟ إنما هي بضع خطوات زيادة في الخير. قال وأي فتنة أعظم من أنك تأتي بخير تزعم أن النبي قصر فيه؟ أتدري ما الفتنة؟ قال الشرك. يبقى البداية كانت شيء صار. يبقى لو أقول واحد إيه؟ إياك أن تقول اللهم صلي على سيدنا محمد في التحيات تشهد، أو في الأذان، لأن من يومين قرأنا الفتوى الرسمية للمسؤول عن الفتاوى في الديار وقال لك إن التسييد نزلا في الأذان وفي الإقامة وفي التشهد هذا من صلب الدين، وهذا من الأدب، والأدب مقدم على النص. واخد بالك انت؟ لا، ده الصواب أن الامتثال هو الأدب، هو الأدب. أنا ما امتثلت إلا لأنني تأدبت، واخد بالك؟ ما هي دي بداية البدع. إزاي تبقى سيدنا؟ ومن قال أنه ليس بسيد الأولين والآخرين؟ ولكن هذه الكلمة ليس لها محل هنا وينبغي أن تقال. طيب هي فيها إيه؟ لا، فيها كتير، فيها كتير، فيها مخالفة للهدي ومخالفة للنصوص الشرعية الواردة. يبقى من أجل ذلك إخوانا الله يبارك فيكم، احذر صغار البدع، تكون بدايتها صغيرة ثم ما تنشب إلا أن تصل إلى كبيرة، فيتبعها صاحبها ويتدرج معها حتى يمرق من الدين. وانظر إلى ما قاله ذو الخويصرة التميمي لنبينا صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى ما آل إليه الخوارج. قال: هذه قسمة ما ابتغي بها وجه الله، دي بدايته. وصلوا لحد فين؟ كفروا بالكبيرة وكفروا بمطلق المعصية، وبدايتها هذه قسمة ما ابتغي بها وجه الله. يبقى بداية ونهاية. نقرأ كلام الشيخ. قوله: واحذر صغار المحدثات من الأمور، يقول: لا تتساهل بشيء من البدعة ولو كان صغيرا، فإنه يكبر. احنا مرة تقريبا كأني أمليت عليكم تقسيمات البدع. طيب. فإنه يكبر وينضاف إليه غيره، وهذا من باب من مفاسد البدع، لأنه إذا انفتح باب البدع زادت، فلا يتساهل فيها ويقال هذه بدعة صغيرة لا ولا تضر. البدعة مثل الجمرة ولو كانت صغيرة فإنها تكبر حتى تحرق البيت أو المتجر أو البلد كله، ومعظم النار من مستصغر الشرر، فلا يتهاون بها بل يسد باب البدع نهائيا. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم ومحدثات الأمور. إياكم تحذير من محدثات البدع مطلقا، سواء كانت محدثات صغيرة أو محدثات كبيرة. ولم يستثني رسول صلى الله عليه وسلم شيئا من البدع، فنهيه عام في جميع البدع، وقال: وشر الأمور محدثاته. طيب، من تقسيمات البدع ذكرت لكم بدعة عقدية وبدعة عبادية ولا ما ذكرت؟ طيب، وتنقسم البدع باعتبار المعتقد إلى قسمين: بدعة عقدية وبدعة عبادية. عبادية، اكتب: وتنشأ البدع العقدية من تقديم العقل على الخبر. وتنشأ البدع العقدية من تقديم العقل على الخبر. وتنشأ البدع العبادية من تقديم العقل على الأمر والنهي. احفظوها كويس. تنشأ البدع العقدية من تقديم الايه؟ العقل على الخبر. وتنشأ البدع العبادية من تقديم العقل على الأمر والنهي. وطبعا كله ايه؟ ضرر. والبدع في المعتقد طبعا لا شك انها ايه؟ اكثر خطورة من البدع العبادية. قوله: وكذلك كل بدعة احدثت في هذه الأمة كان اولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها. الفتن أول ما حدثت في الأمة بسبب التساهل مع أهل الفساد، افطن لكلام الشيخ، بسبب التساهل مع أهل الفساد، حتى عاثوا في الأرض فسادا وغسلوا أدمغة الشباب والعوام وحشوها من الشر، حتى حصلت الفتن في الإسلام وبين المسلمين كما هو معلوم. علشان كده وجوبا على ولي الأمر أن يكون التعامل مع المبتدع شديد بعكس العصاة. العصاة طبقا للحدود الشرعية والتعزير المبتدع أشد. وطبعا لا يخفى عليكم إخواني ما فعله عمر بن الخطاب مع صبيغ بن عسل، والقصة صحيحة ولا تخفى. كان صبيغ بن عسل يسأل عن المتشابه فأثار شيئا من القلاق، فعلم عمر بأمره فأرسل إليه فجيء به، فدخل على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وقال: السلام عليكم، أنا عبد الله صبيغ بن عسل. فقام عمر بن الخطاب وحصر عن ذراعيه وقال: أنا عبد الله أمير المؤمنين عمر، وانهال عليه ضربا بنفسي حتى قال: الله الله يا أمير المؤمنين، حسبي، لقد ذهب الذي كنت أجده في رأسي. كويس؟ قالوا: طب امشي. مشي. عمل ايه عمر؟ ممنوع حد يكلمه. انت متخيل ديت؟ متخيل واحد يعيش في مجتمع ما حدش يكلمه؟ ده ممكن يصاب بجنون، بجنون، زي واحد محبوس حبس انفرادي، واخد بالك؟ سنة كاملة، حتى أصبح وصفوا حاله لعمر، قالوا: يا أمير المؤمنين، أصبح كالجمل الأجرب، كلما رآه رجل أو جماعة فروا عنه وطردوه. قال: خلاص كده، طالما استقام حاله، بس بعد سنة. لما؟ أصل المبتدع شر عظيم، أصل يأتي للناس من قبل الشرع يقول لك ده اللي احنا بنعمله صح. أما العصر الدنيا حرف، كل الدنيا عارفة كلها أنه هو عصر، واخد بالك؟ واحد بيدخن، واحد بكذا، واحد كل عارف أنه هو عصر. لكن الراجل بقى اللي عمال يزين للناس الضلال في صورة الشريعة، ده شر عظيم. فالتعامل مع المبتدعة ما ينفعش في تساهل أبدا. وهذا الذي نسلكه وننشده هجر المبتدع، خاصة الرؤوس والأذناب الذين صاروا رؤوسا، لا بد من التعامل معهم من منطلق الأدلة الشرعية. أما المسامحة وتأليف القلوب وهذا ما يأتي من ورائه إلا كل شر. وإلا إلى الآن لم يفق المبتدع من ضلالهم، بل يزيدون ضلالا على ضلال. فإلى متى السكوت وإلى متى التأليف؟ يقول: الفتنة أول ما حدثت في الأمة بسبب التساهل مع أهل الإفساد، حتى عاثوا في الأرض فسادا، وغسلوا أدمغة الشباب والعوام، وحشوها من الشر، حتى حصلت الفتن في الإسلام وبين المسلمين كما هو معلوم. أنا مرة كنا في مكان معين، وكان معنا كثير من الشباب اللي هو ظاهره الاستقامة، كنا في المعتقل وبيجمع كله، ما انساهاش. كان معنا واحد قال نفس الكلام كده: أنا عندي الأدلة الشرعية أن أثبت أن الأخ فلان كفر خارج عن الملة، وبعدها أدلة شرعية بأنه في الفردوس الأعلى. ده الكلام ده قدامي، مش بعيد ولا حاجة. أهو التساهل مع هؤلاء وراءه شر عظيم. وليس معنى هذا الحكر على من يتكلم في شرع الله، لا والله، ده الذي نعتقده. شرع الله لكل مسلم له أن يقرأ ويتفقه ويتعلم بالأصول والضوابط، ويتكلم بالأصول والضوابط، ولا يمنعه إلا ظالم. ولكن الإشكالية هو كيف تعلم وكيف تربى وكيف يتكلم، هو ده الإشكال. أدي مقصد الشيخ: حتى غسلوا أدمغة الشباب، وهذا حدث في بلاد الحجاز من جراء عائد القرن وسلمان العودة وغيرهم من أهل البدعة، لما تكلموا مع الشباب وكان لهم صولة وجولة، وغسلوا أدمغة الشباب وأقنعوهم بفكر الخروج عن أهل على الولاة وفكر التكفير عياذا بالله. ده التساهل معهم مرفوض، مبدأ مرفوض في شريعة الإسلام، يأتي من ورائه شر عظيم. يقول: هذا كله بسبب التغاضي عن أهل الشر وتركهم حتى يستفحلوا الأمر، فلابد من الحزم وسد الباب في هذا الأمر، ولا يعصم من البدع بعض الله جل وعلا إلا العلم النافع. أما الذي ليس عنده علم فهذا ينجرف مع البدع ويظنها طيبة لأنه لا يدري عن البدع، فلا ينجي من البدع إلا ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. هذا هو الذي يعصم من البدع، وهذا يحتاج إلى تعلم وتفقه في دين الله. ولهذا لما كان السلف أفقه الأمة كانوا أشد حذرا من البدع وأشد تحذيرا من البدع لعلمهم بما تجره إليه. الفتن إذا اشتعلت فإنها تأتي على الأخضر واليابس، تأتي على الكبير والصغير، تأتي على العلماء وعلى غيرهم، تأتي على جميع الناس ولا يستطيعون الخلاص منها. ولو تخلصوا منها ما تخلص منها أهلهم وأولادهم ومن حولهم. أذكر مرة واحد من إخواننا، يعني رجل منهجه واضح، منهجه واضح، خالفه أبوه، ترتب على ذلك طرد ابنه وزوجه وأولاد ابنه من البيت. متخيل ديت؟ لأن ابنه لا ينحى منح أبيه من إن دي صورة مباركة والكلام الكلام العفن الذي سمع من أهل البدع، ترتب على ذلك قال لهم شو، خرجوا وعرفه جيدا. يبقى هو إذا تخلص منها ما تخلص منها أهلهم وأولادهم ومن حولهم، فهي مثل النار إذا اشتعلت في الحطب الهشيم يصعب إطفاؤها، لكن القضاء عليها أول ما تحدث سهل. لن
قال ان هؤلاء اللي قال هذا الكلام في الفتنه هذه لو غر لهم من فلان وفلان وفلان، هؤلاء ما كانش يعرفوا الكلام هذا الكلام، كلمه غر بهؤلاء هذا كلام خطير؟
لا، غر بهؤلاء دي مغالطه واضحه، القوم اصحاب هوى، والا كيف قالوا بالحرمة وسطروها بأيمانهم في كتبهم؟ كيف قالوا ذلك؟ إن قلنا أنهم قالوا ذلك مداهنة للقوم فرمتني بدائها وانسلت. وتبارك أخوانا، لأن كلامهم كل اللي بيتحدث الآن كلامه إما مكتوب وإما مسموع ومقروء ومرئي بالحرمة قولا واحدا، يبقى كانوا بدهنوا في الأول، يبقى إذا رموا أحدا بالعمالة فهم أولى بذلك، مع أن الأدلة الشرعية على خلاف قوله. يقول: ولما كان السلف في القرون المفضلة محاصرين للبدع ولا يسمحون بشيء منها، كانت القرون المفضلة أنقى عصور الأمة، ولهذا أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لأنهم ما كانوا يتساهلون مع البدع كانوا يحاصرونها، وكان أهلها يختفون من قوة أهل الحق. فلما انقضت القرون المفضلة نشطت البدع وأهلها والشرور، واشتعلت الفتن بين المسلمين، لكن الله جل وعلا تكفل بحفظ هذا الدين، فالدين محفوظ ولله الحمد، لكن الهلاك يكون على أهل الدين، هم الذين يهلكون. وأما الدين فإنه محفوظ بحفظ الله تعالى، ويقيد الله له من ينصره ويقوم به، قال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فالله لا يضيع دينهم. لكن نحن الذين نضيع إذا ضيعنا ديننا، وهذه عبارة في منتهى القوة يا أخوانا، فإن الله لا يضيع دينه، ولكن نحن الذين نضيع إذا ضيعنا ديننا. وأوضح مثال ما نحن فيه لما ضيعنا الدين والنصوص، وسكت الساكت مداهنة، أو سكت الساكن حتى تظهر الموجة كيف يركبها، نحن الذين ضعنا، والواقع خير شاهد. وتمالأنا مع المبتدعة وأصحاب الإحداثات وتساهلنا معهم، فإننا نحن الذين نضيع، وربما تنشب الفتنة والقتال وتسفك الدماء بسببها، ولا نستطيع أن نتخلص منها، وهذا واقع. قوله فعظمت وصارت دينا يدان به، أي البدعة لما سبناها ولم نرد عليها في أولها ولم نهدمها في مهدها، عظمت وصارت دينا يدان به. ها؟ ماشي. دينا، أي أن البدعة إذا تركت تصير هي الدين فيما بعد. وقد سبق قوله ما أحدث الناس بدعة إلا رفع مثلها من السنة، حتى تصير البدع هي الدين وترفع السنن، وتصير البدع هي الدين عند هذا المجتمع. وليس معنى ذلك أن كل الأمة كذلك، لكن المجتمع الذي يسمح للبدع أن تنتشر فيه تصير هي الدين فيه، لكن ليس معنى هذا أن الدين انقضى، بل يقوم أناس آخرون في بقعة ثانية أو في بلد آخر يقيد الله لهذا الدين من ينصره ويحميه ويحافظ عليه. وجاء في الحديث أنه في آخر الزمان تتخذ السنن بدعا والبدع سننا، حتى إذا غيرت يقال غير الدين، وإذا أنكرتها قالوا لك تنكر الدين. واخد بالك؟ تنكر الدين. طبعا الكلام ده سمعناه ورأيناه بأعيننا، وما أكثر ما تسمع أضاعوا دم الشهداء، ما أكثر ما تسمع هذه الكلمة، وهم عصاة ماتوا في معصية. انظر كيف تحولت المعصية إلى سنة يدان بها ويشقشق حولها الناس، فإلى الله المشتكى. قوله فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام، يعني أن صاحب البدعة يتجار به الأمر حتى يكون دينه كله بدعة، ويخرج من الإسلام إذا لم يبق في دينه شيء من السنن. طبعا قوله هنا فخرج من الإسلام، الكلام ده إذا كانت بدعة عقدية مكفرة وابتدعها وأقيمت عليه الحدة، بدايتها بتكون صغيرة وبعد ذلك تكبر حتى يخرج من الملة عياذا بالله عز وجل. نقف عند هذا الحد إن شاء الله، وفيه بعض الأسئلة المهمة نجيب عليها، نسأل الله تبارك وتعالى. نعم. مش واخد بالي يعني ايه تبي مثال كده؟ التعريفات يعني. طيب ستأتي ان شاء الله، ستأتي بإذن الله.